فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ عادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم مسألة الليلة في عدد مرات غسل الأعضاء في الوضوء في عدد مرات غسل الأعضاء في الوضوء يعني الواجب من ذلك هل الواجب أن أغسل كل عضو مرة واحدة أم إن الواجب أن أغسل كل عضو ثلاث مرات سننظر بالطبع لو أننا اكتفينا على الآية فقط فإن الأمر يتحقق بأدنى يعني فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية الأمر في يتحقق بأدنى وأدناه مرة واحدة أدناه مرة واحدة لكن سننظر إلى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الطهور يعني كيف أتوضأ فدعا بماء في إناء أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء في الإناء ليثبت في الرجل صورة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن التعليم عن طريق العمل أفضل من القول فقط فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ولم يذكر في الحديث ثلاثا إنما وردت رواية مرة واحدة ثم مسح رأسه مرة واحدة وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فقد أساء وظلم الحديث عند أبي داود وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد وكذلك قال الإمام النووي في شرحه على مسلم لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أي اكتفى على مرة واحدة في غسل أعضاء الوضوء وهذا عند البخاري وغيره وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي غسل أعضاء الوضوء كل عضو مرتين، وهذا أيضا عند البخاري وغيره. فالعلماء قالوا إن الواجب الجمع، يعني إن الواجب هو أن يغسل العضو مرة واحدة، وكما ذكرت في أول الكلام فإن الوجوب يتحقق بأدنى وأدناه مرة واحدة، وعلى أن إكمال الثلاث سنة ومستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. لكن هنا معنى في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن زاد على هذا، أي عن الثلاث، أو نقص فقد أساء وظلم. نقص عن الثلاث، عن الثلاث، هذا يعني مسألة نقص فقد أساء وظلم، ماذا يفهم منه؟ أنه لا يجوز أن تقل عن ثلاث مرات، وإلا وقعت في مع يعني في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وفي وعيده فقد أساء وظلم. كيف أجابوا على توجيه فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم؟ قالوا: محمول على الاعتقاد، يعني دون نفس العمل، بمعنى أنه إن أعرض عن السنة ورأى أن السنة يعني هنا لا دخل فيها في المسألة واكتفي على الآية فقط كما يدعي القرآنيون وينكر السنة، فقالوا حملوها من أهل العلم من حملها على ذلك، ومنهم من حملها على الزيادة على العضو في الوضوء أو النقص منه. النقص منه نفهم، يعني هذا لا يؤدي لبطلان الوضوء، يعني مثلا بدل أن يغسل ذراعيه إلى المرفقين ويدخل المرفقين فإنه يغسل إلى هنا، هذا وضوء باطل، هذا وضوءه باطل، وضوءه باطل، نفهم هذا في النقص. لكن في الزيادة، يعني لمن قال إنه محمول على مواضع الوضوء، الزيادة ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما توضأ غسل يديه حتى شرع في عضديه، يعني لغاية هنا كده، لغاية هنا، وكذلك في رجليه حتى شرع في الساقين، يعني ليس للكعبين في كل قدم كعبين، وإنما تخطى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ. هذا الحديث في صحيح مسلم. وأيضا يعني ورد باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لكن قالوا: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. غرا محجلين من آثار الوضوء، أي بيض الوجوه والأيدي والأرجل، يعني هذا في الوجه متوضئ، واليدين للمرفقين، وفي الرجلين. ومن أهل العلم قال: إن هناك مجازا بالحذف، يعني فمن زاد على هذا على الثلاث أو نقص عن واحدة فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. ومن أهل العلم من قال إنه نقص هذه شاذة شاذة، والحديث بغيرها صحيح، يعني بمعنى ثم قال، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، لا بدون أو نقص. ومن الشيخ الألباني من المعاصرين عليه رحمة الله يقول إن أو نقص هذه شاذة، يعني ليست صحيحة، وإنما الحديث بدونها صحيح، بدونها صحيح. يعني يتلخص عندنا الآن في المسألة أربع صور، كل عضو ثلاثا كما في الحديث، وكل عضو مرتين كما في الحديث، وكل عضو مرة كما في الحديث، والمخالفة بين الأعضاء عضو ثلاثة وعضو اثنين أو البعض اثنين بعض واحد. فهذه الصور كلها صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الرأس، فالروايات التي ورد فيها أن مسح الرأس ثلاث مرات لم تصح، والجمهور على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، ومن قال مرتين للرأس أو ثلاثا على اعتبار يعني أنه حسن الحديث، قال بتأويله، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وكذا، يعني يمرر يديه من أول الرأس إلى آخرها ثم يعود مرة ثانية، فقالوا هكذا مرتين أو هكذا كذا، يعني قالوا يا مرة واحدة لكن متفرقة. لكن الجمهور على أن الوضوء أن مسح الرأس في الوضوء يكون مرة واحدة. إذن الراجح في غسل أعضاء الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الغالب المستمر صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ثلاثا إلا في الرأس مرة واحدة، لكنه من باب التخفيف على الأمة ولقلة الماء في أوقات كثيرة، فإنه توضأ مرتين لكل عضو، وتوضأ مرة لكل عضو، وخالف أحيانا بين الأعضاء فتوضأ ثلاث مرات لعضو، مرتين لعضو، مرة لعضو. فالواجب هو الوضوء مرة واحدة لكل عضو، هذا هو الواجب. والمستحب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب هو أنه كان يغسل كل عضو ثلاث مرات، هذا والله أعلم. ثم ننتقل إلى أسئلة حضراتكم بإذن الله رب العالمين. يسأل عن حديث سبق المفردون، هل هو صحيح وما معناه؟ سبق المفردون حديث صحيح عند مسلم وغيره، ومعناه مذكور في باقي الحديث. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال وما المفردون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء سبقوا الذين يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى، هناك أذكار مقيدة من ناحية الوقت كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، ومقيدة من ناحية العدد كقولك مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات، مقيدة بالعدد. وهناك أذكار مطلقة يعني لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها عددا كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تحدد أنت لها عددا، والله أعلم. نذرت إن شفى الله ابنها أن تذبح لها له خروفا، وهي تريد أن تستبدل النذر الآن، فهل يجوز لها ذلك؟ هي تقول يعني تستبدله بعجل. من نذر لله شيئا سبحانه وتعالى فعليه أن يفي بنذره، مع أن النذر مكروه، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام نذر المقيد كما في السؤال، قالت إن شاف الله ابني ذبحت شاة خروف، هذا نذر مقيد، فهذا مكروه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من مال البخيل، يعني هو لا يريد أن يخرج شيئا لله إلا أن يشترط، إن فعلت لي كذا سأفعل لك كذا، فهذا مكروه. ما النذر المقيد هذا مكروه، لكن النذر غير المقيد بمعنى أنه بعد أن حدثت له نعمة قال: لله علي أن أفعل كذا، بعد أن حدثت له النعمة فلله علي أن أفعل كذا، ويجب أن يوفي بالنذر سواء كان مقيدا أو كان مطلقا، عليه أن يفي بالنذر، والوفاء بالنذر على الوجوب، ويأثم إن لم يوفي بنذري. فهي في السؤال تقول إنها نذرت لإن شفى الله سبحانه وتعالى ابنها أن تزبع خروفا، ثم بدلها ووسع عليها وفرحا بشفاء ابنها رأت أن تستبدل بعجل. يجوز في النذر أن تغيره إلى أعلى، لكن لا يجوز العكس. هذه الصورة التي تسأل عنها نذرت أن تذبح كبشا ثم وسع الله عليها فتريد أن تبدل الكبش إلى عجل، فقالوا لها: لا يجوز أن تبدلي نذرك، يجوز أن تبدل النذر إلى الأفضل، إلى الأفضل من كبش إلى عجل، إلى عجل، لكن لا يجوز العكس. يعني لو أنها نذرت أن تذبح عجلا ثم قالت: لا يكفي أن أذبح كبشا، ففي هذه الحالة لا يجوز، هذه الحاجة لا يجوز، لكن يجوز أن تترقى إلى الأعلى، يجوز أن تترقى إلى الأعلى، والله أعلم. يقول أنه سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فالمعنى هذا أن كل ما أملك هو لأبي؟ لا، ليس معنى الحديث هو كما تقول أنت ومالك لأبيك. قال ابن حبان لما أخرج هذا الحديث قال إن بعضهم فهم هذا الحديث فهما خاطئا، ليس معناه أن كل ما تملك لأبيك، لا، فأنت المسؤول عن مالك، وأنت المسؤول عن إخراج الزكاة له إن بلغ النصاب بشروط الزكاة، واللام قيل للإباحة وليس للتمليك، أنت ومالك لأبيك. يعني ليس معنى الحديث أن المال ملك لأبيك، وإنما للإباحة، أن يأخذ منه أن تعطيه. النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأبناء على إعطاء الوالدين ما يحتاجون إليه، ليس كما نسمع إن بعض الأبناء وسع الله عليهم يبخلون على آبائهم وأمهاتهم، يأكلونهم كل أصناف الطعام ما لذ وطاب من الطعام، ويتركون آباءهم وأمهاتهم يشتهون أطعمة بعينها ولا يأتون لهم بما يشتهونه، رغم أن الوالدين يعني أنفقوا على أبنائهم المال والعمر، المال والعمر. فنقول نصيحة لهؤلاء الأبناء: يا أخي وسع الله عليك حتى وإن لم يوسع عليك، لا تأكل حتى تطعم والديك، لا تشرب حتى تسقي والديك، فهذا يتحتم عليك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين. ولما ذهب الوالد يشكو ابنه عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه لا يجد ما يأكله وما يشربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، والله أعلم. يقول أو تقول إنها يعني تشغل القرآن في التلفزيون وينكر عليها زوجها، فيقول: لا يجوز إلا أن تجلسي تستمعي للقرآن، تستمعي للقرآن، ويقول لها: قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتغلق التلفزيون. فهل هذا الكلام صحيح؟ أولا نأتي للآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة، هذا في الصلاة كما قال ابن عباس، بل قد نقل بعض أهل العلم الإجماع أن ذلك في الصلاة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن هل معنى ذلك أني لا أستمع إلى القرآن؟ أستمع للقرآن، لكن هب أني كما تقول الأخت أفتح التلفزيون على القرآن وأنا في مهمات البيت أسمع بعض الآيات ولا أسمع بعض الآيات، نقول يجوز، يجوز. من القرآن بركة، بركة. وربما استمعت لآية أو لبعض آية تنتفع منها بإذن الله رب العالمين، فتقول إن كلام زوجك ليس بصحيح، ليس بصحيح، شغال التلفزيون على القرآن وأنت تعملين أعمال البيت، تستمع أحيانا، تنشغل أحيانا، فهذا جائز، والله والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى ونستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يقول أنه كان يدعو بين الخطبتين في صلاة الجمعة عندما يجلس الإمام، وبعض الإخوة نهاه عن ذلك. الدعاء في وقت جلوس الإمام على المنبر، من أهل العلم من قال هذا الوقت خاص بالإمام لراحة الإمام وليس هو وقت للدعاء، ومنهم من قال هو وقت للدعاء، خاصة أنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الإجابة. وإن كنت عندي باقي السؤال يسأل عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ورد حديث عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها من بين أن يعني يقف الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، إلى أن تنتهي الصلاة، فهذا الوقت يعني يدخل في هذا الحديث. والإمام إذا جلس فتدعو عملا بهذا الحديث، فالدعاء يستجاب عند دعاء الإمام ونحن نؤمن عليه الخطيب يعني، وفي أثناء سجود الإمام، وقالوا أيضا في استراحة الإمام، استراحة الإمام الخطيب يعني الخطيب. ويقول عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ساعة الإجابة في يوم الجمعة نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح حوالي 43 قولا في ساعة الإجابة، ليست يعني كل الأقوال معتبرة، وإنما هي تدور يعني معظم هذه الأقوال نستطيع أن نقول أنها الراجح فيها قولان ثم نرجح بين القولين. قول يقول إنها ما بين وقوف الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. هذا الحديث عند مسلم، وإن كان الدارقطني أعلى الحديث بالوقف، بالوقف على يعني على أحدهم لعله أبي بردة، فقال هو موقوف عليه. والرأي الثاني أنها في آخر ساعة بعد العصر، يعني قبل المغرب في آخر ساعة، والساعة ليس المقصود بها 60 دقيقة، يعني 60 دقيقة، إنما هو قدر من الوقت، قدر من الوقت آخر ساعة بعد العصر. وهذا الذي أرجحه والله أعلم، وهذا هو الراجح، أن آخر ساعة بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة فقال إن فيه ساعة يعني لا يدعو فيها عبد مسلم إلا واستجيب له، يعني الشاهد من الحديث. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقللها بعد العصر، يقللها أنها ليست طويلة أو ليست بساعة كبيرة. وورد أن الصحابة كانوا يجتمعون فيتذكرون فيما بينهم ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فلا ينصرفون إلا وقد اتفقوا على أنها آخر ساعة بعد العصر، يعني قبيل المغرب، قبيل المغرب. وهذا هو الراجح في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، والله أعلم. هل عذاب القبر يقع على البدن أم على الروح؟ نعم، أهل السنة على أن عذاب القبر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب القبر، يقع على البدن والروح معا. كيفية الله أعلم بها، لكننا نؤمن بذلك، وهذا من علم الغيب. فعذاب القبر يقع على البدن والروح فقط. وإن قال ابن حزم أنه يقع على الروح فقط، وقال المعتزلة وغيرهم أنه يقع على البدن فقط، أن يقع البدن فقط، لكن أهل السنة أن عذاب القبر يقع على البدن والروح معا بكيفية، هذا من علم الغيب. يعني الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون نحن ندفن ولم نرى وكذا وكذا، هذا من علم الغيب. فأنت نحن لم نقف على علم الغيب، فإذا أنكرت عذاب القبر لأنك لم ترى، فانكر أشياء كثيرة. انكر وجود الملائكة، نحن لم نرها. انكر وجود الجن، نحن لم نره. انكر أشياء كثيرة، نحن لم نرها. بل انكر الروح التي بين جنبيك لأنك لم ترها، لأنك لم ترها. فعلم الغيب نؤمن به كما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنا قل سمعنا وأطعنا، وهذا من علم الغيب. نؤمن بأنه يقع، كيف الكيفية، هذا من علم الغيب، والله أعلم سبحانه وتعالى. تقول إنها وقعت وكسرت رجلها وجبستها، فماذا تفعل عند الوضوء؟ كسرت رجلها وجبستها بالجبس، فماذا تفعل عند وضوئها؟ الجمهور على أنها تمسح عليها، تمسح عليها، يعني تغسل أعضاء الوضوء وتأتي عند رجلها فتمسح على الجبس، تمسح على الجبس. وفي الحديث أن صحابيا كان في سرية من السرايا وشج رأسه، فسأل ويعني وأجنب احتلم يعني، فسأل الصحابة ماذا، سأل الذين كانوا معه ماذا علي أن يفعل وقد شج رأسي، فقالوا لا نجد لك رخصة، اغتسل، فاغتسل فمات وقدروا أن يموت. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة قال هل سألوا إن لم يعلموا، فإن شفاء العيي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، العيي لو جاهل يعني، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه بخرقة أو نحوها ويغتسل على سائر جسدي ويمسح على الخرقة. لكن من أهل العلم من قال إنه الجزء ده أن يعصب رأسه بخرقة ويمسح عليها، قالوا هذا الجزء لم يصح، هذا الجزء لم يصح في الحديث، وإنما الرجل كان يكفيه التيمم، كان يكفيه التيمم. فالجمهور على أنك تمسحي على الجبس. وابن حزم قال لا مسح ولا تيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو بالكسر الرجل ووضع الضمادات الجبس عليها، فلا شيء عليك لا مسح ولا تيمم. ومن أهل العلم من قال ونقلوا ذلك عن ابن عباس أنها تتوضأ في كل الأعضاء ثم تتيمم عن هذا العضو، مش يعني مش تتيمم تأخذ مثلا التراب وتمسح بهذا العضو، لا تتيمم صورة التيمم المشروعة اللي هي ضربة واحدة على تراب تنفض يديها ثم تمسح وجهها وكفيها، وجهها وكفيها على الراجح من صورة التيمم عند أهل العلم. هذا نقل عن ابن عباس، لو فعلت ذلك فهذا خير، فهذا يعني خير. ونقل عن ابن عباس توضئي عن كل الأعضاء وتيممي عن هذا العضو، وإن مسحت عملا بقول الجمهور فلا بأس والله أعلم. تقول هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ التوبة لابد لها من أركان حتى تتحقق التوبة، فالتوبة لابد فيها من الإقلاع عن المعصية، ومن الندم على فعل المعصية، ومن العزم على عدم العودة إلى المعصية، ومن رد الحقوق إلى أصحابها. هذه شروط التوبة الصحيحة. لكن الاستغفار قد يكون مع معصية، مع التوبة كده استغفر استغفر استغفر، وقد يكون استغفار بغير معصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل النبي عليه الصلاة والسلام له ذنوب؟ عليه الصلاة والسلام. إذن استغفار قد يكون بغير معصية، وإنما أعيش عبادة الاستغفار، عبادة الاستغفار أن أستغفر دائما ربي سبحانه وتعالى حتى وإلا وقع في ذنب استغفر ربي سبحانه وتعالى أني لم أذكره سبحانه وتعالى. توبة وقعت في معصية لابد أن تأتي بشروط التوبة حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك توبتك. والله أعلم. تسأل عن التلبينة ما هي، وهل ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن التلبينة مجمة للقلب، مجمة لفؤاد المريض، مجمة لفؤاد المريض، مذهبة ببعض الحزن أو كما قالت أو تزهو بعض الحزن أو كما قالت رضي الله عنها، أو يعني رفعته عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفعت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. التلبينة مجمة لفؤاد المريض، مجنة يعني مجمة يعني مريحة، مريحة مهدئة لفؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن. وكانت أم المؤمنين عائشة إذا ذهبت تعزي ميتا في ميت كانت تصنع لهم تلبينة أو تأمر بصناعتها، فإنها تذهب ببعض الحزن. تلبينة هي شعير مطحون ويوضع عليه ماء أو لبن، ولا مانع من وضع العسل، ويعني يسوى على نار لمدة بسيطة ويشرب وتشرب هذه التلبينة. والله هناك تباع الآن يعني كده شعير للتلبينة. فالحديث صحيح والله أعلم. ووصفت لك التلبينة أنه حساء من شعير وماء أو ما يوضع عليه عسل أو لبن يعني هكذا. تقول مات زوجها وهي في شهور العدة من وفاة زوجها، فهل يجوز لها أن ترتدي حليها الذهبي؟ لا يجوز، لا يجوز يا أخت أن ترتدي الحلية الذهبي وأنت في شهور العدة، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تلبس المعتدة، الثياب المصبوغة، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلبس المرأة الحلية، ونهي عن الخضاب وعن الكحل وعن كل أنواع الزينة والثياب المعصفرة والملونة كده المصبوغة التي تدل على البهجة. فكل ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز يا أخت أن ترتدي الحلية في أثناء عدة الوفاة للزوج، فهذا من الزينة ولا يجوز. هل صح حديث اذكروا محاسن موتاكم؟ الحديث لم يصح رغم شهرته، لكنه لم يصح. اذكروا محاسن موتاكم رغم الشهرة لكنه لم يصح. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فتؤذوا، أو لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الميت أفضل إلى ما قدم، أفضل إلى ما قدم. فأنت عندما تسبه فإنك تؤذي الحي، تؤذي الحي. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، والله أعلم. يسأل هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا غيبة لفاسق؟ من ناحية هل صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يصح، وإنما هذا من قول الحسن البصري، من قول الحسن البصري، ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسأل عن وضع جريد النخل على قبر زوجها، وهل هذا يخفف العذاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير يعني كان من الممكن أن يتجنب ذلك، لا يستتر من بوله، لا يتنزه من بوله، والآخر يمشي بالنميمة بين الناس، أو كان لا يريان ذلك من الكبير، وهو كبير عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بجريدة نخل وشقها إلى نصفين وقال عسى أن يخفف عنهما ما دام رطبين، أي جريدة النخل ما زالت خضراء. هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام أم هو يتعدى؟ ورد في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عسى الله أن يخفف عنهما بشفاعتي. فهذا هو الذي دعا الكثير من أهل العلم إلى القول بأن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن بريدة في البخاري وغيره أنه قال إذا نمت فضعه على قبر جريدة، على قبر جريدة. فلو أخذنا يعني بفعل الصحابي رضي الله عنه فنقول أنه ورد عن صحابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الرواية التي وردت وذكرتها قال عسى أن يرفه أو يقلل خفف عنهما بشفاعتي، خفف عنهما العذاب بشفاعتي، والله أعلم سبحانه وتعالى. تقول إنها تدعو الله كثيرا كثيرا ولا يستجاب لها، ولا يستجاب لها. من أدراك يا أخت أن الله لم يستجب لك؟ إن الله سبحانه وتعالى وعد بالاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن أولا علينا أن نحقق شروط استجابة الدعاء وأن ننفي الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء، فأن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولا نأكل حراما ولا نشرب حراما ولا نلبس حراما. وأرد في الحديث وإن كان في سندي ضعف: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هو سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، لكن أتكلم عن هذا. لكن يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمر عباده أن يأكلوا طيبا كما أمر المرسلين. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له؟ ما هنا ما طيب مطعمه ولا مشربه ولا ملبسه ويدعو الله سبحانه وتعالى رغم أنه مسافر، ودعاء المسافر أحرى بالإجابة. وأشعث أغبر من تعبه في السفر فلا يهتم بنفسه، يشق عليه السفر، وكل هذا يعني يجعله أقرب إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له، لكنه عنده موانع من استجابة الدعاء، أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. فعلينا أن نحقق أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نطيب مطعمنا ومشربنا وملبسنا وعيشتنا، ثم ندعو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أنه ليس شرطا أن يستجيب الله في الحال، فالله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة الناس يا أخت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ليس فيه اسم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن تدخر له في الآخرة مثلها في الآخرة، وإما يكشف عنه من السوء مثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ليس شرطا أن يستجيب الله لك في الحال، فقد يكون استجابة الدعاء الذي تدعو به يعني أنت تنظر بنظرة قاصرة، قد تكون في غير صالحك، في غير صالحك. فالله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب لك في الحال، يستجيب لك الأخت السائلة في الحال، وإما أن يدخر لك مثلها في الآخرة من الأجر والثواب، وإما أن يكشف عنك من السوء، سوء كان سيقع عليك وبسبب دعائك هذا فإن الله سبحانه وتعالى كشف عنك هذا السوء. فأنت لا تعلمين عن هذه الثلاثة إلا واحدة فقط، أننا ندعو ولا يستجاب لنا. كيف إذن نعلم عن الأمرين الآخرين، أنه تدخر لنا في الآخرة، أو أن الله سبحانه وتعالى يكشف عنا من السوء بسبب هذا الدعاء؟ فنقول ألح على ربك سبحانه وتعالى في الدعاء، وثقي بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فإن الله لا يخلف وعده بعد تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وأن تعلمي أنه ربما يتحقق الله يستجيب بواحدة من الثلاث، نحن لا نعلم إلا واحدة فقط، ونقول لماذا لا يستجاب لنا، لماذا لا يستجاب لنا؟ الله يستجيب كما وعد، لكن ربما من الخير أن تدخر لك في الآخرة، أو يدفع عنك من السوء بسبب دعائك هذا وأنت لا تعلمين، والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.